الطهير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثانية الثالثة من الحالة الثانية. الحالة الثانية طبعا كما مر هو كون العامين هنا في البين عامان من وجه عامين من وجه ووردت مخصصات. هنا الفرض أنه وردت الحالة الصورة الثالثة وردت مخصصات متعد مخصصان إيه نعم مخصصان في مورد الافتراق. الصورة الأولى مخصص واحد لمورد الاجتماع، الصورة الثانية مخصص واحد لمورد الافتراق، الصورة الثالثة مخصصان لمورد الافتراق. لمورد الافتراق هما من وجه والمخصصان وردا في مورد الافتراق. طبعا هذا المقدار يحصل تعارض بين المجموع الرباعي بين العامين وبين المخصصين. هذا التعارض هل فيه انقلاب نسبة أم لا؟ على مبنى السير الفروعي رحمة الله عليه حيث يجعل كل الأدلة المتعارضة رباعية في عرض واحد العامين والخاصين، فلا يكون هناك في البين انقلاب نسبة بل يصير تعارض في عرض واحد، وبالتالي يعمل العلاج الفقاهتي أو بعبارة أخرى العلاج المحمولي يعني الترجيح أو التخيير. هذا ما ذهب إليه السيد الخوي. أما على ما ذهب إليه النائيني والسيد في المنتقى يتم العلاج أولا بين الخاصين لأن الخاصين ليس في رتبة العامين، فبالتالي يتم العلاج بين الخاصين. بعد أن يتم العلاج بين الخاصين النتيجة بين العامين من وجه قد تنقلب النسبة لأن سيكون نتيجة الخاصين خاص واحد، والخاص الواحد يكون رجوع هذه الصورة إلى أي صورة؟ يكون رجوع هذه الصورة إلى الصورة السابقة التي فيها انقلاب نسبة. فلذا في الحقيقة هنا في فرق في معالجة التعارض بين مبنى السيد الخوي ومبنى النائيني والسيد في المنتقى، أنه بناء على اختلاف الرتبة في المتعارضات يمكن تصوير حين انقلاب النسبة. هذا بالنسبة إلى الصورة الثالثة من الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عامان متباينان. طبعا قبل المواصلة في الصور والحالة الثالثة نعيد ونكرر نقطة في مقدمات من مقدمات انقلاب النسبة، وهي أن هذه الصور التي تعرض لها الإعلام صور مركبة صحيح ليست بسيطة ولكن ليست شديدة التركب أو التركيب، يعني ربما قد يفترض بدل عامين 4 عمومات، 3 عمومات، 5 عمومات، مثل الآن ما ورد في نكاح البنت الباكر الرشيدة. الباكر البنت على كل أيام ما كان، أي نعم، الباكر البكر ورد فيها 7 طوائف من الأدلة، 7 عمومات من خصوصات من كذا. فمقصودي أنه هو مو بالضرورة، أو مثلا ما ورد في إرث المرأة من الزوجة من زوجها أيضا قد يكون 5 ألسن، 5 أدلة. فمقصود لما الأعلام يتناولون بعض الحالات والصور التي فيها تركيب بسيط، هذا لا يعني أن التركيب يعني هذا نفس هذا المقدار من التركيب سيجده الباحث ببساطة وسهولة في الأبواب الفقهية، لا مو بالضرورة، غالبا في تركيب وتعقيد. فهذا الذي رسمه الأعلام بمثابة ضوابط أو حتى المناشئ التي اعتمدوا فيها في علاج هذه الحالات وهذه الصور بمثابة ضوابط. الآن كيف الباحث عند مهارة يركب يولف، هذا لابد من التفات إليه. نرجع الحالة الثالثة، وهو كون العامين متباينين، وكون العامين متباينين، هذا أيضا في 3 صور. الصورة الأولى يرد خاص واحد لأحد العامين وبالتالي يخصصه، وإذا خصصه تنقلب النسبة هذا العام مع العام الآخر. هذه الصورة أولا مرت عندنا في الحالات التي سبقت، دعونا شيئا ما نتناولها بتمعن، وردت يعني ما يغايرها في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى، إنه خاص واحد يقلب النسبة إما بين العامين متخالفين أو بين العامين من وجه أو العامين متباينين، خاص واحد. سؤال هنا يطرح نفسه، المفروض بعد نتوسع فيه في البداية بس، لكن لا مانع هنا أيضا نتوسع فيه. هذا الخاص الواحد عندنا 3 عمومات، سافترض في حالتنا الثالثة عامين متباينين، يعني ثمن العذرة سحت وثمن العذرة لا بأس به، متباينين. يأتي خاص مثلا يخصص، خاص أخص مطلقا يخصص أحد العمومين، تنقلب النسبة. الكلام هو هذا السؤال، لماذا أولا تلاحظ النسبة بين الخاص وأحد العامين اللي هو مرتبط به، ثم تلاحظ النسبة بين العام المخصص بعد المعالجة والعام الآخر؟ لماذا هذا الترتيب مع أن كلها أدلة منفصلة عن بعضها البعض؟ لماذا في الأدلة وصل بحث انقلاب النسبة هو هذا، لأنه انقلاب النسبة كله مع الفرض مع مخصصات منفصلة، لماذا في الأدلة المنفصلة عن بعضها البعض بغض النظر عن أسمائها عمومات خصوصات، لماذا أولا يلاحظ بعض الأدلة مع بعض، مثل الآن خاص مع أحد العامين المرتبط به ثم تلاحظ النسبة مع عام آخر مع أنها كلها أدلة منفصلة عن بعضها البعض، مما يدلل على أن الأدلة المنفصلة عن بعضها البعض مو بالضرورة أن تكون في رتبة واحدة، بل هي مراتب. والخاص الذي يخص الذي نسبته أخص مطلقا من العام من أحد العامين، هذا الخاص باعتباره قرينة منفصلة مع العام، فهذا الخاص أسبق رتبة من العام الآخر الأجنبي المعارض فقط، مع أن التعارض هو قرينة كما مر، لكن هذا التعارض كقرينة مؤخرة رتبة عن قرينة الأخص مطلقا. هاي نكتة على كل لابد نلتفت لها. ومرت نقطة شبيهة لها، أن الخاص دعامة مهمة في بحوث انقلاب النسبة لكونه أقوى دلالة، ومع أنه هناك قرائن أخرى نفس التعارض كما مر بعام آخر هو بنفس قرينة، لكنها قرينة مؤخرة متأخرة وليست أسبق. شبيه مثلا قرائن الاستعمال مقدمة على قرائن التفهيم، وقرائن التفهيم مقدمة على قرائن الجد، قرائن المراد الجدي. نعم، فبالتالي إذا القرائن مع كونها قرائن لكن لا يعني ذلك أنها ليست ذات مراتب، وهذه نكتة نفيسة جدا في معالجة الاستظهار والاستنباط والظهور ومعالجة الأدلة فيما بينها. جيد، هاي الصورة الأولى. إذن يعني هذه نكتة عامة يجب أن تدون قبل يعني في مقدمات انقلاب النسبة. الصورة الثانية من الحالة الثالثة، الحالة الثالثة متباينة. الصورة الثانية أن هذين الخاصين أخص مطلقا من كل 140، يعني كل عام له مخصص أخص يخصصه. كانت الصورة الأولى خاص واحد أخص مطلقا مع العام، مع أحد العامين. الآن لا، خاصين أخص مطلقا يخصصان العامين المتباينين. خوف، كيف العلاج هنا في هذه الصورة الثانية؟ في هذه الصورة الثانية مع كون العامين متباينين، تارة يعني مثل مثال مواقعي تماما، يشترط التعدد في الغسل، غسل البول أو غسل كذا من الماء القليل، أو لا عموما الغسل في النجاسات المتنجس، يشترط التعدد يعني مرتين مو مرة واحدة. عندنا أدل، هاي دليل عام. دليل عام آخر عندنا أنه يكتفى بالمرة الواحدة في مطلق الغسل، في مطلق الغسل يكتفى بالمرة الواحدة، هذا دليل آخر متباينين. ورد ورد خاصان بنسبة الخصوص المطلق لكل من العامين، فورد أن بالماء القليل يشترط التعدد. خب هذا يخصص ما يقول أنه لا يلزم التعدد، اللي ينفي التعدد، هذا أخص منه مطلقا. عادة الخاص والعام النسبة بين الموضوعين أخص مطلقا، لكن النسبة بين المحمولين شلون؟ متباين. دليل الخاص الأخص مطلقا مع دليل العام العام مطلقا، النسبة بين موضوعيهما أو متعلقيهما أخص مطلقا. أخص مطلقا يعني هناك اشتراك، بس أخص مطلقا. أما المحمول في الخاص مع المحمول في العام متباينين. الخاص يقول اغسل متعددا بالماء مرتين بالماء القليل، فاغسل مرتين يختلف عن اغسل مرة واحدة العام، بس هذا أخص بالماء القليل، فموضوعا أخص لكن محمولا متباين، يعني متخالف، أيضا متباين ومتخالف. جيد. وعندنا خاص آخر يقول لا يكفي في الغسل بالكثير، يكفي الغسل مرة واحدة، يكفي غسل مرة واحدة بالكثير مطلقة. خوب، هذا يخصص ما دل على التعدد مطلقا كعام، اغسل المتنجس مرتين عام، هذا يخصصه اغسل مرة واحدة بالكثير، فالموضوع أخص للخاص لكن المحمول متباين. جيد. فإذن عندنا خاصان يخصصان العامان العامين المتباينين، كل خاص محمول مخالف، كل خاص محمول مخالف. يبقى منطقة التعارض وين؟ منطقة التعارض يبقى في الكور. الكور برزخ بين القليل والكثير، الكثير له أكثر، الكور فما فوق، فالكور يصير مجمع للتعارض بين الأدلة الأربعة، نفس الكور للأكرار أو ذو مادة وكذا، نفس الكر يصير مورد التعارض. جيد. فهنا ما هو العلاج؟ الكلام مثل ما مر بناس فيما سبق من صور في انقلاب النسبة، عند السيد الخوي يجعل التعارض بين الأربعة كلهم، أما عند النائيني وعند المنتقى صاحب المنتقى لا، يقول أولا تعالج الخاصين ترجح بينهما أو كذا ثم تنقلب النسبة. الكلام هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من الحالة الثالثة. الصورة الثالثة من الحالة الحالة الثالثة متباينين للمقسم، الحالة الثالثة كمقسم متباينين. ويرد في الصورة الثالثة يرد ماذا؟ يرد خاصين، بين الخاصين عموم وخصوص من وجه، العامان متباينان، العامان متباينان، وهم الحالة الثالثة، العامان متباينان، والخاصين الاثنين بينهما النسبة بين الخاصين من وجه، هندسة مترقصة كما مر، طالع تنظر إليهم من زوايا عديدة. فالعامين متباينين والخاصين النسبة بين الخاصين أو مخصوص من وجه، ما في تعارض هنا، كيف العلاج؟ يذكرون لهذا المثال أمثلة واقعية موجودة، بس افترض مثال سهل عرفي قبل أن نروح، يعني أفضل من التعرض لمثال واقعي بس شوي معقد. لو ورد عندنا وجوب إكرام العلماء، وورد عندنا استحباب كرام العلماء متباينين، وجوب واستحباب. وورد عندنا مثلا وجوب كرام العالم العادل، أو أي وجوب كرام العالم العادل، وورد عندنا كراهة كرام العالم النحوي أو عالم النجوم أو عالم مثلا بعض العلوم المكروهة، العلوم الغريبة مكروهة، يكره إكرامه، يكره إكرام بعض العلوم المرتبطة به، الغيبيات الشبيهة بالكهانة مثلا يكره، وهذا واقع موجود. فهنا أكرم العلماء، وجوب إكرام العلماء خب عام مباين لاستحباب إكرام العلماء، اثنين عامان، اثنان متباينان، الخاصان استحباب أو وجوب إكرام العالم العادل، وهناك كراهة إكرام النحوي. قول النحوي قد يكون عادل، عالم عادل، كراهة إكرام عالم النجوم. عالم النجوم في علماء كبار متضلعين في النجوم، يكره إكرام عالم النجوم. خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أعظم به وأعظم، كان متضلعا في علم النجوم، في رواية من ذهب إلى منجم كذا فلان، مكروه، مكروه أو حرمة، لكن خوب الخواجة أنزه من ذلك. على أي حال، ففي العالم المنجم العادل كراهة بحسب علم النجوم، بحسب عموم يجب إكرام العالم العادل، يجب إكرامه، وجوب كرامه في تعارض. فهنا نفس الخاصين بينهما عموم خصوص من وجه، العامين متباينين، كل العلماء يجب إكرامهم، كل العلماء يستحب إكرامهم، ففي تعارض تباين بين العامين، بين الخاصين من وجه. ما هو العلاج؟ العلاج السيد أخوي رحمة الله عليه هنا قال انقلاب النسبة أو عدم انقلاب النسبة لا ثمرة فيه، لماذا؟ فقلنا بانقلاب النسبة أو لا نقول بانقلاب النسبة لا ثمرة فيه. خب إذا لا ثمرة فيه، أولا كيف لا ثمرة فيه، ثم لو فرضنا لا ثمرة فيه النتيجة ما هي؟ النتيجة عند السيد الأخوي حيث لا ثمرة فيه يصير تعارض في عرض واحد بين الأربعة، يصير ترجيح وتخصيص، يعني ترجيح أو تخيير، ثم بعد ذلك يلاحظ كيف يصير النسبة إن كانت هناك نسبة. هذا علاج السيد الخوي لهذه الصورة. الصورة الثالثة من الحالة الثالثة، طبعا حتى على رأي السيد الخوي يمكن بعدين انقلاب النسبة، لكن انقلاب النسبة بسبب التخيير أو الترجيح. صورة المسألة عند السيد الخوي هكذا، يعني هذه البحوث كالرياضيات، كالرياضيات أما البقية ماذا قالوا؟ يعني النائم والمنطقة وغيرها، البقية قالوا لا. هنا هذه الأدلة الأربعة، انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة، في فرق، في ثمرة. طبعا عفوا خلينا نشرح كلام السيد الخوي بعدين نجي لكلام العلماء. كيف عند السيد الخوي لا ثمرة؟ يقول السيد الخوي العالم العادل النحوي أو المنجم محل تعارض، سواء أنت عالجت الخاصين أو شيء أو جعلت الأربعة في عرض واحد. يعني قلت بانقلاب النسبة بحيث العامين المتباينين انقلبت نسبتهم من متباينين إلى إيش؟ من وجه. يعني انقلاب النسبة يعني ماذا؟ يعني العامين العامان المتباينان انقلبت نسبهما من نسبتهما من عامين متباينين إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى من وجه بحسب الخاصين. بالتالي يتعارضان في العالم العادل المنجم أو النحوي، نفسه يبقى أي. وإذا مثل علم الرملة نفس الشيء كالتنجيم وما شابه ذلك. وإذا لم تقل بانقلاب النسبة بقيت العامين على عنه، محل التعارض العالم العادل المنجم. فبالتالي هذا العالم العادل المنجم يتنازعه أدلة أربعة، قلت بانقلاب النسبة ولم تقل، هذا استدلال السيد الخوي في الصورة الثالثة. لكن ثلاثة مرات غاية الأمر بعد ذلك الترجيح أو التخيير، قد الترجيح والتخيير إذا اخترت أحد الخاصين أو أحد العامين يسبب نعم انقلاب نسبة، بس ما بعد ملاحظة الأربعة في عرض واحد. هاي نكتة لازم نتفت لها، تخيير بين الأربعة أو ترجيح بين الأربعة. فرق بين تقول ترجيح وتخيير بين الأربعة أو تقول ترجيح وتخيير بين اثنين. طبعا لأن بين اثنين الراجح قد يختلف عن الراجح بين الأربعة، ما يخفى عليكم، أو التخيير بين الأربعة يختلف عن التخيير بين اثنين، واضح. فالسيد خوي هكذا يعالج، وهكذا يعالج الأدلة في الصورة الثالثة من الحالة الثالثة، هكذا يعالج في عرض واحد، مع أن النسبة بين العموم الخصوصات من وجه. إن شاء الله نواصل لنرى كيف الأعلام البقية لا يعالجون في عرض واحد، ولا يعالجون في عرض واحد وعندهم ثمرة بين انقلاب النسبة وعلى انقلاب النسبة. وصلى الله على محمد وعلى آله.